يقول بعدما ذكر ذلك: أما في عصرنا فقد نابت نوائب ونبتت نوابت ممن استعبدوا لآراء المبشرين وأهوائهم، وممن جهلوا لغة العرب إلا كلام العامة وأشباههم، وجهلوا القرآن فلم يقرؤوه ولا يكادون يسمعونه إلا قليلا، وجهلوا السنة بل كانوا من أعدائها، وممن سخروا من علم علماء الإسلام وتفهت أحلامهم ومرضت ألسنتهم على قولة السوء في سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، بل لا يؤمنون بالغيب إلا قليلا، هؤلاء وأشباههم وأمثالهم. طبعا هو هنا يشير غالبا إلى المدرسة العقلية الحديثة التي اشتطت في هذه يعني الجوانب وانهزمت أمام هزمات المنصرين الذين يسمون بالمبشرين، وأخذوا يعني يدافعون عن الإسلام دفاعا هزيلا ولو على حساب حقائق الإسلام نفسه بنحو وتحريف ونفي ما أثبته الله سبحانه وتعالى من أحكام في قضايا يعني معروفة. يقول: هؤلاء وأشباههم وأمثالهم اجترأوا على العبث بالقرآن واللعب بالسنة، فعرضوا لتفسير القرآن وزعموا لأنفسهم الاجتهاد الجاهل، يفتون الناس ويعلم لهم اللعب والعبث وينزعون من قلوبهم الإيمان. لا أقول إن هؤلاء وأولئك يفسرون القرآن في أهوائهم، فإنهم أضعف من أن تكون لهم أهواء وأشد جهلا، بل بأهواء سادتهم ومعلميهم من المبشرين والمستعمرين أعداء الإسلام. وقد نضرب المثل لذلك عند المناسبات فيما سيأتي إن شاء الله تعالى. يقول: كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار، وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر لكن يكون أخف جرما ممن أخطأ، والله أعلم. وهكذا سمى الله القذفة كاذبين فقال: فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فالقاذف كاذب ولو كان قد قذف من زنى في نفس الأمر، لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به. يعني لو أن رجلا رأى رجلا يفعل الفاحشة مثلا فاتهمه بذلك أو تكلم بذلك، هذا يجب كتمانه ولا يحل له أن يخبر بذلك إلا إذا انضم إيه النصاب الشرعي لإيه للشهداء في مثل هذا. فإذا كانوا ثلاثة مثلا وتكلموا بذلك فإنهم يجلدون حد القذف، لأن أعراض الناس ليست لعبا، واضح. فبل هؤلاء يوصفون بأنهم كاذبون. كاذبون لماذا؟ وإن كانوا يخبرون بشيء هم رأوه لكن لا يحل لهم أن يتكلموا به، مع أن الذي قذف هو في نفس الأمر وقع في هذا الفعل. فحتى يتم النصاب الشرعي بأربعة شهداء كما ذكرنا ومنطقة محددة. فيقول: وهكذا سمى الله القذفة كاذبين فقال: فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فالقاذف كاذب ولو كان قد قذف من زنى في نفس الأمر، لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به، ولو كان أخبر بما يعلم لأنه تكلف ما لا علم له به، والله تعالى أعلم. ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إذا قلت في كتاب الله بما لا أعلم. وروى أبو عبيد القاسم بن سلام أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه سئل عن قوله تعالى: وفاكهة وأبا، فقال: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. إسناده منقطع. وروى أيضا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ على المنبر: وفاكهة وأبا، فقال: هذه الفاكهة قد عرفناها، فما الأب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذا لهو التكلف يا عمر. وروى عبد بن حميد عن أنس قال: كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي ظهر قميصه أربع رقاع، فقرأ: وفاكهة وأبا، فقال: ما الأب؟ ثم قال: إن هذا لهو التكلف، فما عليك ألا تدريه. وهذا كله محمول على أنهما رضي الله عنهما إنما أراد استكشاف علم كيفية الأب، وإلا فكونه نفسا من الأرض ظاهر لا يجهل، يعني ظاهر من سياق القرآن في قوله تعالى وفاكهة وأب متاعا لكم ولأنعامكم فأنبتنا فيها حبا وعنبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأب، فهذا نبات تنبته الأرض وفاكهة وأب متاعا لكم، وهي الفاكهة والأب متاعا به لأنعامكم، فالسياق واضح. فعد يعني الشيخان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما أن التتبع التفاصيل في كيفية هذا الأب هو من التكلف، لأن السياق واضح أن هذا مما ينبت وتأكله الأنعام سهل، فالغاية وصل يعني وصلنا إلى الغاية من إيه من هذا القول. يقول وهذا كله محمول على أنهما رضي الله عنهما إنما أراد استكشاف علم كيفية الأب، وإلا فكونه نفسا من الأرض ظاهر لا يجهل، لقوله تعالى فأنبتنا فيها حبا وعنبا إلى آخر الآية. وروى الطبري عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها فأبى أن يقول فيها، وإسناده صحيح فأبى أن يتكلم فيها، ولو عرضت على يعني غيره لا جازف بالكلام بغير علم. وروى أبو عبيد عن ابن أبي مليكة قال سأل رجل ابن عباس رضي الله عنهما عن يوم كان مقداره 1000 سنة، فقال له ابن عباس فما يوم كان مقداره 50,000 سنة؟ فقال له الرجل إنما سألتك لتحدثني، فقال ابن عباس رضي الله عنهما هما يومان ذكرهما الله في كتابه والله أعلم بهما، فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم. وروى الطبري عن وليد بن مسلم قال جاء طلق بن حبيب إلى جندب بن عبد الله فسأله عن آية من القرآن فقال أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت عني، أو قال أن تجالسني، يعني حلف عليك أن يقوم عنه، إن كنت رجلا مسلما اترك تخلي وانصرف عني الآن، لماذا؟ لأنه أراد أن يعني يدفعه إلى أن يتكلم في تفسير آية من القرآن، فهو تبرعا من أن يقول في كتاب الله ويخطئ في ذلك أو يقول برأيه اشتد على هذا الرجل هذه الشدة. نعيد الخبر، جاء طلق بن حبيب إلى جندب بن عبد الله فسأله عن آية من القرآن فقال أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت عني، أو قال أنت جالسني. وروى مالك عن سعيد بن المسيب أنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال إنا لا نقول في القرآن شيئا. وروى الليث عنه أنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن. وقال ابن شوذب حدثني يزيد بن أبي يزيد قال كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحرام والحلال وكان أعلم الناس، فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع. وروى ابن جرير عن عبيد الله بن عمر قال لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم لا يعظمون القول في التفسير، منهم سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب ونافع. وروى أبو عبيد عن هشام بن عروة قال ما سمعت أبي تأول آية من كتاب الله قط. وروى أيضا عن مسلم بن يسار قال إذا حدثت عن الله حديثا فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده، يعني لا تفصل الكلام في سياق الآية عن لا تفصل الكلام في آية عن السياق، السياق ما قبلها وما بعدها، إذا حدثت عن الله حديثا فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده. وروى أيضا عن مسروق قال اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله، اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله. فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به، فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه. ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير، يعني نفس هؤلاء الأشخاص الذين ذكرنا النصوص في الأنفة الذكر أو الآثار الأنفة الذكر في تحرجهم من الكلام في القرآن، ينبغي أن نؤول تخرجهم هذا بأنهم كانوا يمسكون عن الكلام فيما لا علم لهم به، أما ما يعلمونه فكانوا يبينونه للناس ولا يكتمونه، بدليل أنهم نقل عنهم أنفسهم نصوص وآثار في تفسير كثير من مواضع القرآن الكريم. يقول: فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحررهم عن الكلام في التفسير لما لا علم لهم به، فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه، ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافاة، لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه. وهذا هو الواجب على كل أحد، فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه، لقول الله تعالى: ليبيننه للناس ولا يكتمونه. ولما جاء في الحديث المروي من طرق: من سئل عن علم فكتمه ألزم يوم القيامة بلزام من نار. وروى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهذه عبارة أيضا جديرة بأن تحفظ، يقول ابن عباس رضي الله عنهما: التفكير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله. نعيد العبارة. روى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله. ثم يذكر مقدمة يقول: قال قتادة: نزل في المدينة من القرآن كذا وكذا. إذن هذه الصور كلها صور مدنية نزلت في المدينة وما عداها بمكة، وما عداها أو سائر الصور نزلت بمكة، فذكر هذه الصور المدنية: نزل في المدينة من القرآن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة وبراءة والرعد والنحل والحج والنور والأحزاب ومحمد صلى الله عليه وسلم والفتح والحجرات والرحمن والحديد والمجادلة والحشر والممتحنة والصف والجمعة والمنافقون والتغابن والطلاق، ويا أيها النبي لما تحرم إلى رأس العشر وإذا زلزلت وإذا جاء نصر الله. هؤلاء السور نزلت بالمدينة وسائر السور بمكة. فيما زاد على ذلك على أقوال، فمنهم من لم يزد على ذلك قال هي 6000، ومنهم من قال 6200 آية وأربع آيات، وقيل وأربع عشرة آية، وقيل ومائتان وتسعة عشرة آية، وقيل ومائتان وخمس وعشرون آية أو 26 آية، وقيل ومائتان وست وثلاثون، حكى ذلك أبو عمرو الدالي في كتابه البيان. وأما التحديد والتجزئة فقد اشتهرت الأجزاء من 30 كما في الرباعات للمدارس وغيرها. التحزيم الموجود الآن وشائع بين الناس تحزيم القرآن إلى 30 جزءا، ثم الجزء الواحد إلى حزبين، ثم الحزب إلى أربعة. الحقيقة هذا التحزيم يعني ليس موافقا لتحزيم السلف. الآن حتى توجد بعض الطبعات كل جزء حصل تحزيم فعلا للقرآن إن في 30 جزءا أو أحيانا 5 أجزاء في 6 يعني كتب مستقلة. فهذا مخالف لتحذيب السلف وتحذيب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أن الصحابة كانوا أولا هذا، لأن هذا التحذيب الموجود حاليا لا يراعي الارتباط في المعنى، يعني ممكن ربع يبدأ إيه مثلا هيهات هيهات لما توعدون، طبعا السياق المفروض أنه من حيث المعنى مرتبط بما قبله، فتحذيب الصحابة يقفون على رؤوس الإيه على الصور ولا يجزئونها، ولذلك يقول الحافظ ابن كثير: وأما التحذيب والتجزئة فقد اشتهرت الأجزاء من 30 كما في الرباعات بالمدارس وغيرها. وأما تحذيب الصحابة للقرآن ففي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وابن ماجه وغيرهم عن أوس بن حذيفة أنه سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته: كيف تحذبون القرآن؟ كيف تحذبون القرآن؟ قالوا: 3 و5 و7 و9 و11 و13 وحزب المفصل حتى نختم. هذا هو تحذيب الصحابة للقرآن، يعني قسموه إلى 7 أحزاب: نعد ثلاثة بالوتر، ثلاثة خمسة سبعة تسعة 11 13 بعد 13 حد المفصل الذي يبدأ بسورة قاف، يعني أنهم يختمون القرآن في أسبوع، يختم القرآن في أسبوع، في كل يوم يقرأ حزبا من هذه الأحزاب السبعة. ثلاثة يبقى العد من أول إيه؟ البقرة مش مفتح، البقرة آل عمران النساء، وبعدين الخمسة الثانيين المائدة الأنعام أعراف الأنفال الثورة، وهكذا ثلاثة خمسة سبعة تسعة 11 13، ويبقى بعد ذلك حزب المفضل الذي يبدأ بسورة قاف وينتهي بالناس. فهذا هو تحديد الصحابة رضي الله تعالى عنهم للقرآن الكريم. فصل يقول: واختلف في معنى السورة مما هي مشتقة، فقيل من الإبانة والارتفاع، فكأن القارئ ينتقل بها من منزلة إلى منزلة، القارئ إذا قرأ السورة يرتقي بها من منزلة إلى منزلة أعلى، فالسورة فيها معنى الإيه؟ الارتفاع. ألم تر إيه أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتنذب، فقيل من الإبانة والارتفاع فكأن القارئ ينتقل بها من منزلة إلى منزلة، وقيل لشرفها وارتفاعها كسور البلدان، وقيل سميت سورة لكونها قطعة من القرآن وجزءا منه مأخوذ من سؤر الإله وهو البقية، وعلى هذا فيكون أصلها مهموزا، وإنما خصصت الهمزة فأبدلت الهمزة واوا لانضمام ما قبلها، وقيل لتمامها وكمالها لأن العرب يسمون الناقة التامة سورة. قلت: ويحتمل أن يكون من الجمع والإحاطة لآياتها، كما يسمى سور البلد لإحاطته بمنازله ودوره، وجمع السورة سور بفتح الواو، وقد يجمع على سورات وسورات. وأما الآية فأصل معناها العلامة، سميت بذلك لأنها العلامة على انقطاع الكلام الذي قبلها عن الذي بعدها وانفصالها، أي هي دائرة عن أختها ومنفردة. قال الله تعالى: إن آية ملكه، يعني علامة ملكه. وقيل لأنها جماعة حروف من القرآن وطائفة منه، كما يقال خرج القوم بآياتهم أي بجماعاتهم. وقيل سميت آية لأنها عجب يعجب البشر عن التكلم مثلها، قال في بويه: وأصلها آيه مثل أكمة وشجرة، وتحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصارت آية بهمزة بعدها مدة. وقال الكسائي: أصلها آيه أو آية، أصلها آية على وزن آمنة، فقلبت ألفا ثم حذفت لالتباسها، وجمعها آي وآياي وآيات. وأما الكلمة فهي اللفظة الواحدة، وقد تكون على حرفين مثل ما ولا ونحو ذلك، وقد تكون أكثر، وأكثر ما تكون عشرة أحرف، يعني الكلمة لا تزيد عن عشرة أحرف، مثل قوله تعالى: ليستخلفنهم وأنلزمكموها وفأسقيناكموه. وقد تكون الكلمة الواحدة آية مثل والفجر والضحى والعصر، وكذلك ألف لام ميم وطه وياسين وحانين في قول الكوفيين، وحانين عين سين قاف عندهم كلمتان، وغيرهم لا يسمي هذه آيات بل يقول: هذه فواتح السور. وقال أبو عمرو الداني: لا أعلم كلمة هي وحدها آية إلا قوله تعالى: مدهامتان في سورة الرحمن. وقال القرطبي: أجمعوا على أنه ليس في القرآن شيء من التراكيب الأعجمية، وأجمعوا أن فيه أعلاما من الأعجمية كإبراهيم ونوح ونوح، واختلفوا هل فيه شيء من غير ذلك في الأعجمية، فأنكر ذلك الباقلاني والطبري، وقال: ما وقع فيه مما يوافق الأعجمية فهو من باب ما توافقت فيه اللغات. يقول العلامة أحمد شاكر: هذا هو الحق الذي تدل عليه الدلائل، وقد شنع الشافعي رحمه الله بمن زعم أن في القرآن ألفاظا أعجمية تشنيعا شديدا بأبلغ عذارة وأعلاها وأقواها في كتاب الرسالة بتحقيقنا. ثم شرع بعد ذلك في تفسير يعني سورة الفاتحة. فنكتفي الليلة من هذا القدر، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
انتهت مادة هذا الشريط. وحيث بقي هناك متسع يسرنا أن نتمها بهذه المادة.
فيما يتعلق بعلو الهمة في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، نحن نعلم أن الرعيل الأول من صفوة المسلمين قد علموا حينما رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلموا منه صلى الله عليه وسلم أن في الجهاد فضلا لا يضاهى وخيرا لا يتناهى، وأيقنوا أن الجنة تحت ظلال السيوف، وأن الري الأعظم في شرب كؤوس الحثوث، فشمروا للجهاد عن ساق الاجتهاد، ونفروا إلى ذوي الكفر والعناد من شتى أصناف العباد، وجهزوا الجيوش والسرايا، وبذلوا في سبيل الله العطايا، وأقرضوا الأموال لمن يضاعفها ويزكيها، ودفعوا صلع النفوس من غير مماصلة لمشتريها، وضربوا الكافرين فوق الأعناق، واستعذبوا من المنية مر المذاق، وباعوا الحياة الفانية بالعيش الباق، ونشروا أعلام الإسلام في الأفاق. فمن ثم كان بالإشارة إلى بعض مناقبهم وحسن بلائهم ما عساه يوقظ الهمم الرقد وينهض العزم المقعد. ومن لم تروه الإشارة فكتب التراجم وبالذات تراجم الصحابة رضي الله تعالى عنهم الفاتحين مبسوطة فيها أخبار هؤلاء العظماء. كان إمامهم الأوحد ورائدهم الأول في ذلك الباب، باب الجهاد، كما هو رائدهم في كل باب من أبواب الخير، خير من وطئ الحصى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أعلى البشر همة على الإطلاق، لأنه حاز من الكمال البشري أعلى قمة في كل وصف من صفات الكمال البشري، فيعني يتسلم ذروة العلا فيه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أشجعهم أو كان أشجع الناس وأخواهم قلبا وأثبتهم جلالا، وقد حضر المواقف الصعبة المشهورة وفر والكمات والأبطال عنه غير مرة، وهو ثابت لا يبرح ومقبل لا يدبر ولا يتزحزح صلى الله عليه وسلم. وما شجاع إلا وقد أحصيت له فرة أو فترة، فإنه أما هو صلى الله عليه وسلم فلم يفر قط، وحاشاه من ذلك ثم حاشاه صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس، وكان أجود الناس، وكان أشجع الناس. ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة، فانطلق الناس قبل الصوت، فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا وقد سبقهم إلى الصوت، وهو على فرس لأبي طلحة عري وفي عنقه السيف، وهو يقول: لم تراعوا لم تراعوا، يعني يطمئنهم أنه بمجرد سماع هذا الصوت كان أسبقهم إلى الخروج ليراه، ثم رجع وهم بعد لما يشرعوا في الخروج ليستكشفوا ويستطلعوا هذا الصوت، ثم عاد ليطمئنهم ويقول: لم تراعوا لم تراعوا. وعن علي رضي الله عنه قال: كنا وتأملوا من المتكلم، علي رضي الله عنه الذي هو من أشجع فرسان العرب على الإطلاق رضي الله تعالى عنه، فعلي بن أبي طالب يحكي عن شجاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحروب، يقول: كنا إذا اشتد البأس واحمرت الحدق اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه، ولقد رأيتني يوم بدر ونحن نلوذ بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو، وكان من أشد الناس يومئذ بأسا صلى الله عليه وسلم. وقيل: كان الشجاع هو الذي يقرب منه صلى الله عليه وسلم إذا دنا العدو لقربه منه. وقال عمران بن حصين رضي الله عنهما: ما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيبة إلا كان أول من يضرب، إلا كان أول من يضرب عن الأعداء. كذلك الشجعان في أمته والأبطال لا يحصون عدة ولا يحاط بهم كثرة، لا سيما أصحابه المؤيدين الممدوحين في التنزيل بقول الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فأشجع الصحابة، وحينما نقول أشجع الصحابة نستدرك ونقول إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم شجعان، لكن نحن نتكلم عن الأشجع. أما الشجاعة فهي صفة من الكمالات التي تحلى بها الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فأشجع الصحابة وكلهم رضي الله عنهم شجعان، وأفضلهم بل أفضل البشر جميعا بعد الأنبياء خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. هكذا شهد له علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أشجع الناس، وصدق رضي الله عنه، فقد كان أثبتهم قلبا وأقواهم جنانا، وحسبك من ذلك ثبات قلبه يوم بدر ويوم أحد ويوم الخندق ويوم الحديبية ويوم حنين، بل ثبات قلبه وتثبيته المسلمين عند الخطب الأعظم والأمر الأفخم بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يعني لا يرتاب عاقل على الإطلاق أن أشد مصيبة وقعت بالمسلمين على الإطلاق هي وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه أشد قاصبة تعرض لها الإسلام. فإذا ما استحضرت أحداث هذا اليوم العصيب الذي هو أفظع مصيبة عليها المسلمون ولم يبتلوا أبدا بأشد منها، يعني كما قال عليه الصلاة والسلام ليعزي المسلمين في مصائبهم المصيبة به. فإذا مات لأي مسلم بعد رسول الله عليه السلام، أي إنسان مهما كان يعني عزيزا عليه، فليتذكر موت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعزي نفسه. فإذا رجعنا أحداث هذا اليوم ونظرنا كيف ثبت أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ثباتا لا نظير له، حتى عمر الفاروق لم يثبت، بل حصل منه ما حصل من الاهتزاز والزلزلة حينما بلغه نبأ وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا شك هذا من قوة إيمانه وثبات جلاله رضي الله تعالى عنه. كذا عزمه في قتال من ارتد حينئذ، فتلك الشجاعة التي تضاءلت لها فرسان الأمم والهمة التي تنازلت لها أعالي الهمم، منهم الفاروق ناصر الدين أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، الذي بلغ من الشجاعة والهمة الكبرى أقصى الغايات وأعلى النهايات، والأخبار في قوته في الدين وشدته على المشركين كثيرة مشهورة. لا شك لو استفضنا في الكلام على مواقف عمر رضي الله تعالى عنه وشجاعته لا يعني استوعب ذلك يعني وقتا كثيرا جدا. وهذا الليث الحصار والغيث المدرار ومفرق كتائب المشركين، والآتي من أنواع الشجاعة بما أوجب تحير المتحيرين، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. كان درعه صدرا لا ظهر له، يعني الدرع يكون له صدر وأيضا ما يحمي الظهر، فكان درعه صدرا وليس له ظهر. فقيل له ألا تخاف أن فرت من قبل ظهرك، يعني ينصحون أن يتخذ درعا أيضا على ظهره حتى إذا ما جاءه واحد من الأعداء من ظهره يعني لا يتمكن من أن يجرحه أو يطعنه أو يصيبه. فقيل له ألا تخاف أن تؤتى من قبل ظهرك؟ فقال علي رضي الله عنه إن أمكنت عدوي من ظهري فلا أبقى الله عليه إن أبقى علي، إن أمكنت عدوي من ظهري فلا أبقى الله عليه إن أبقى علي، يعني معناه أنه لا يمكن أبدا أن يمكن عدوا أن يناله من ظهري، وإنما وأيضا إشارة إلى أنه لا يفر أبدا ولا يولي الزور، لأن العدو لن يقابل وجهه إلا إذا ولى الدبر، واضح؟ فلذلك يعني هذا من ثقته في نفسه أنه لا يولي الدبر أبدا بل يلقاهم دائما بوجهه رضي الله تعالى عنه. وذكر ابن عبد البر في صفته أنه أي علي رضي الله عنه من شدة بأسه وشجاعته كان إذا أمسك بذراع رجل لم يستطع أن يتنفس، كان علي إذا أمسك بيده بذراع رجل يتوقف الرجل عن التنفس من شدة الخوف والبأس وقوة قبضة علي رضي الله تعالى عنه. وأخبار شجاعته وعلو همته رضي الله عنه كثيرة مشهورة. ولما استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم في القتال في غزوة بدر الكبرى، قال له المقداد بن الأسود رضي الله عنه يا رسول الله امض لما أراك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. وقال سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه في نفس الموقف فامض لما أردت فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحر
فخصه لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن نلقى عدونا غدا إلا لو ثبر في الحرب صدق عند اللقاء، لعل الله يريك ما تقر به عينك فسر على بركة الله. وعن أنس رضي الله عنه قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر، وجاء المشركون يعني حضروا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه. فدل المشركون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال عمير بن الحمام: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخ بخ، وهي كلمة تقال عند الرضا وعند الإعجاب والاستحسان لشيء. قال: بخ بخ. قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قولك بخ بخ؟ قال: لا والله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. فأخرج ثمرات من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال: إن أنا حييت حتى آكل ثمراتي هذه إنها لحياة طويلة. تأمل يعني، هل ينتظر في الدنيا حتى يفرغ من أكل ثمرة أو ثمرتين أو ثلاثة؟ قال: إن هذه تكون حياة طويلة جدا إن بقيت في الدنيا حتى أفرغ من أكل هذه الثمرات. فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل رضي الله تعالى عنه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون انهزموا، قال: اللهم أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ، فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النضر ورب النضر، إني أجد ريحها دون أحد. يحلف على أنه يشم رائحة الجنة من جهة جبل أحد. فقال لسعد بن معاذ: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها دون أحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع؟ قال أنس: فوجدنا به 84 ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببناله، يعني مثلوا بجثته ومزقوها حتى ما كانت تعرف أي شيء في يعني جسده، غاب أو ضاعت وتلاشت جميع ملامح بدنه، فلم يستطع أحد أن يميز إلا أخته ببناله بطرف أصبعه، عرفت أن هذه هي جثة أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه. فقال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه رضي الله عنه وفي أجبائه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وهذا الحديث متفق عليه. أما في ثانية مؤتة فقد روي أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أخذ اللواء بيمينه فقطعت يمينه، فأخذها بشماله فقطعت، فاحتضنه بعضديه حتى قتل. احتضن اللواء بعضديه بعدما قطع الذرعان حتى قتل رضي الله تعالى عنه وهو ابن 33 سنة. فأثابه الله بذلك جناحين في الجنة يطير بهما حيث شاء. ويقال إن رجلا من الروم ضربه يومئذ ضربة فقطعه نصفين، فلما قتل جعفر أخذ عبد الله بن رواحة الراية ثم تقدم بها وهو على فرسه، فجعل يستنزل نفسه ويتردد بعض التردد، يعني حصل عنده شيء من التردد في منازلة الأعداء، ثم جزم أمره بعد ذلك حينما ذكر نفسه ويعني هتف بها بهذه الأبيات: أقتمت يا نفس لتنزلنه لتنزلن أو لتكرهنه، إن أجلب الناس وشد الرنة ما لي أراك تكرهين الجنة. لما وجد من نفسه شيء من التردد خاطبها بهذه الأبيات الجميلة: أقسمت يا نفس لتنزلن يعني طائعة أو لتكرهن، أن أجلب الناس وشد الرنة ما لي أراك تكرهين الجنة. إلى أن قال: يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، وما تمنيت فقد أعطيت، إن تفعلي فعلهما هديت، وإن تأخرت فقد شقيت، وإن تأخرت فقد شقيت، إن تفعلي فعلهما يعني كان زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما. ثم نزل، فلما نزل أتاه ابن عم له بعرق لحم، فقال شد بهذا صلبك فإنك قد لقيت يومك هذا، فأخذه من يده فانتهت منه نهشة. ثم سمع الحطمة في ناحية الناس، سمع صوت القتال في ناحية الناس، فقال وأنت في الدنيا، يعني الناس يجاهدون وأنت تأكل هذه اللحم، فألقاه من يده ثم تقدم فقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه. وعن شداد بن الهاد رضي الله تعالى عنه أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه، ثم قال أهاجر معك، فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه. فلما كانت غزاة غنم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقسم، يعني الغنيمة، وقسم له، فأعطى أصحابه ما قسم له، وكان يرعى ظهره، فلما جاء دفعوه إليه فقال ما هذا؟ قالوا قسم قسمه لك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نصيبك وحظك من الغنيمة. فأخذه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا؟ قال قسمته لك. قال ما على هذا اتبعتك، ما على هذا اتبعتك، ولكن اتبعتك على أن أرمى إلى هاهنا، وأشار إلى حلقه، اتبعتك على أن أرمى هاهنا بسهم فأموت فأدخل الجنة. فقال إن تصدق الله يصدقك. فلبثوا قليلا ثم نهضوا أو نهضوا في قتال العدو، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل، قد أصابه سهم حيث أشار، يعني في حلقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهو أهو؟ فقالوا نعم. قال صدق الله فصدقه. ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبته، ثم قدمه فصلى عليه، فكان مما ظهر من صلاته، من الدعاء الذي سمع أثناء صلاته عليه، اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا، أنا شهيد على ذلك. وهذا الحديث صحيح رواه النسائي. وعن جعفر ابن عبد الله بن أسلم قال لما كان يوم اليمامة واصطف الناس، كان أول من جرح أبو عقيل، رمي بسهم فوقع بين منكبيه وفؤاده في غير مقتل، فأخرج أو أخرج السهم ووهن له شقه الأيسر في أول النهار، وجر إلى الرحل، يعني لما جرح هذا الجرح وحمل إلى المساكن أو الخيام يعني، وجر إلى الرحل. فلما حمي القتال يوم اليمامة وانهزم المسلمون وجاوزوا رحالهم، وأبو عقيل واهن من جرحه يتألم من الجرح الذي ينزف، سمع معد بن عدي يصيح يا للأمطار، الله الله والكرة على عدوكم. فقال عبد الله بن عمر فنهض أبو عقيل يريد قومه، فقلت ما تريد؟ ما فيك قتال؟ يعني أنت ما تستطيع القتال. قال قد نوه المنادي باسمي، حينما أنه هو من الأنصار، لما سمع كلمة يا للأنصار قال المنادي يناديني باسمي. فقال ابن عمر فقلت له إنما يقول يا للأنصار ولا يعني الجرحى. قال أبو عقيل أنا من الأنصار وأنا أجيبه ولو حبوا. قال ابن عمر فتحزم أبو عقيل وأخذ السيف بيده اليمنى، ثم جعل ينادي يا للأمطار كرة كيوم حنين، اجتمعوا رحمكم الله جميعا تقدموا، فالمسلمون جريئة دون عدوهم حتى أقحموا عدوهم الحديقة، ظلوا يقاتلونهم حتى أقحموهم في الحديقة، فاختلطوا واختلفت السيوف بيننا وبينهم. قال ابن عمر فنظرت إلى أبي عقيل وقد قطعت يده المجروحة من المنكب فوقعت إلى الأرض، يده انفصلت عن جسده ووقعت إلى الأرض، وبه من الجراح 14 جرحا كلها قد خلصت إلى مقتل، وقتل عدو الله مسيلمة. قال ابن عمر فوقفت على أبي عقيل وهو صريع بآخر رمق، فقلت يا أبا عقيل، فقال لبيك بلسان ملتهب، يعني بلسان منكسر لا يستطيع كلام لأنه يفيض روحه، قال لبيك بلسان منكسر لمن الدبرة، الدبرة يعني لمن الدبرة، إما يعني لمن النص أو على من الهزيمة، يعني يطمئن على نتيجة القتال، لمن الدبرة، قلت أبشر قد قتل عدو الله، فرفع ركبعه إلى السماء يحمد الله ومات يرحمه الله. ومنهم البراء بن مالك أخو أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما. فعن ابن سيرين رضي الله عن ابن سيرين رحمه الله أن المسلمين انتهوا إلى حائط فيه رجال من المشركين، فقعد البراء على ترس وقال ارفعوني برماحكم فألقوني إليهم، فألقوه وراء الحائط، قال فأدركوه وقد قتل منهم 10، يعني دخل على كل الجيش الأعداء في داخل الحديقة قذفوه فوق الترس ودخل في أسطهم وقتل منهم 10، وجرح البراء يومئذ 84 جراحة ما بين رمية وضربة، فأقام عليه خالد بن الوليد رضي الله عنه شهرا حتى برأ من جراحته رضي الله تعالى عنه. وعن محمد بن ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري قال لما انكشف المسلمون يوم اليمامة قال سالم مولى أبي حذيفة ما هكذا كنا نفعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما أعجبه قتال أصحابه في ذلك اليوم، فماذا فعل؟ فحفر لنفسه حفرة وقام فيها ومعه راية المهاجرين يومئذ، فقاتل حتى قتل يوم اليمامة شهيدا 12. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مررت يوم اليمامة بثابت بن قيس بن شماس وهو يتحنط، معنى يتحنط يعني يضع الحنوط اللي هو الطيب، طيب نوع من الطيب مخصوص للموتى، يحنط به الموتى يعني يوضع يذهب به الموتى، فيعني يتحنط يعني يتطيب بهذا الطيب، وكان السلف يفعلون ذلك إذا خرجوا للجهاد لتوطين النفوس على الموت وتصميم العزم على نيل الشهادة في سبيل الله تبارك وتعالى. فقلت يا عمي ألا ترى ما يلقى المسلمون وأنت هنا، يعني المسلمون في الجهاد والقتال الشديد وأنت هنا حينما رأى يتحنط يضع هذا الطيب؟ قال فتبسم ثم قال الآن يا ابن أخي، فلبس سلاحه وركب فرسه حتى أتى الصف فقال أف لهؤلاء وما يصنعون، وقال العدو أف لهؤلاء وما يعبدون، خلوا عن سبيله، يعني أفتح الطريق للفرس، حتى أصلى بحرها فحمل فقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه. وعن عبد الله بن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال سمعت أبي وهو بحضرة العدو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف، فقام رجل رأس الهيئة فقال يا أبا موسى أأنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال نعم. قال فرجع إلى أصحابه فقال أقرأ عليكم السلام، ثم كسر جفن سيفه، الجفن مقصود بالغل، مزق الغل فألقاه، ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل رضي الله تعالى عنه. وهذا سيف الله تعالى وفارس الإسلام وليث المشاهد قائد المجاهدين أبو سليمان خالد ابن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لما حضرته الوفاة قال لقد شهدت 100 زحف أو زهاءها، وها أنا أموت على فراشي كما يموت البعير فلا نامت أعيذ الجبناء، يعني وأنا مت مع ذلك، شهد أكثر من 100 معركة ومع ذلك ما ها هو يموت الآن على فراشي، فأدعو على الجبناء الذين يجبنون عن الجهاد خوفا من الموت ألا يناموا، أن يزيد فزعهم ولاعهم من الموت فلا نامت أعين الجبناء. وروى عاصم بن مهدلة عن أبي وائل قال لما حضرت خالدا الوفاة قال لقد طلبت القتل مضانا فلم يقدر لي إلا أن أموت على فراشي، وما من عملي شيء أرجع عندي بعد التوحيد من ليلة بتها وأنا متترك والسماء تهلني ننتظر الصبح حتى نغير على الكفار، ثم قال إذا مت فانظروا إلى سلاحي وفرسي فاجعلوه عدة في سبيل الله. فلما توفي خرج عمر على جنازته فذكر قوله ما على آل الوليد أن يسفحن على خالد من دموعهن ما لم يكن نقعا أو لقلقا. بلغ أمر إلى علو الهمة في الجهاد حتى تعرف أن هذه الأمة حينما بنيت هذا البناء المتين الذي طبق مشارق الأرض ومغاربها والذي يستعصي على الاقتلاع حتى اليوم، إنما هذه كلها أثر من أثر وبركة من بركات جهاد هؤلاء الصحابة الأوائل رضي الله تعالى عنهم. كل ما نحن فيه من نعمة الإسلام سواء هنا في بلادنا أو في غيرها من أفاق الأرض إنما هو بسبب جهاد الصحابة. الصحابة لو خضعوا في جزيرة العرب، لو اعتزلوا، لو ناموا، ما انتشر الإسلام، وما يعني وصلتنا هذه النعمة العظيمة التي هي أجل النعم على الإطلاق في هذا الوجود، نعمة الإسلام. فسبا لهؤلاء الذين يريدون أن يطفئوا النور الذي أضاء الصحابة به رموع الأرض كلها من أعداء الله من العالمين المرشدين وأعداء الدين الذين كل جهدهم الآن أن يطفئوا نور الإسلام وأن يطفئوا نور الله وأن يمحوا ويقتلعوا ويجسفوا منابع الإسلام كثف الله الدماء في عروقهم أجمعين. فانظر إلى هذه الشجاعة شيء يعني إنسان لا يكاد يتصور ولا يتخيل قائد عسكري من أعظم بل هو أعظم قواد التاريخ على الإسلام على الإطلاق يفعل مثل هذا التصرف الحقيقي. ماذا فعل خالد في إحدى يعني المعارك؟ بلغ من شجاعة خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وفي نفس الوقت يعني بساطة العبقرية الجهادية البسيطة جدا. ماذا فعل؟ جيش الأعداء واقف بيستقف في الصفوف واقف قائد الفرس ينظم صفوفهم إذا بخالد يعني ينطلق كالبرق وينقض يحتضن القائد ويخطفه ويعود به من وسط جيوشه إلى أن يأسره في جيش المسلمين. يعني حقيقة شيء يعني لا يكاد يتخيله إنسان أن في قلب يكون عنده مثل هذه الشجاعة وهذه السرعة وهذا الإنجاز بدون سيف بدون حراسة معاه بدون قوات معاه مجرد واحد يدخل بالفرس مثل البرق يعني ينطلق صوب القائد يحتضن القائد ويخطفه بهذه الطريقة البسيطة يعود به أسيرا إلى جيش المسلمين. طبعا بلا شك هذا أثار يعني ذهول الأعداء ذهلوا تماما وشلوا ما استطاعوا أن يفعلوا شيئا أمام هذه الشجاعة النادرة رضي الله تعالى عن خالد وعن سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث عبد الله بن خلافة رضي الله تعالى عنه أيضا أنه أثره الروم فحبسه طاغية في بيت ووضع له في هذا البيت ماء ممزوجا بخمر ولحم خنزير مشوي ليأكله ويشرب الخمر وتركه ثلاثة فلم يفعل لا شرب الماء لأن فيه خمرا ولا أكل اللحم الخنزير المشوي مع جوعه ثم أخرجوه حين خشوا موته من الجوع فقال والله لقد كان أحله لي لأني مضطر ولكن لم أكن لأسمتكم بدين الإسلام. وعبد الله بن حذافة السهمي هو صحابي توفي لمصر ودفن لمقبرتها وذلك في خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه.